إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 24 من سورة النساء، وهي قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. طيب، هذه الآية الكريمة جاءت بعد آية قبلها، هذه الآية الكريمة جاءت بعد آية قبلها ذكر الله سبحانه وتعالى فيها المحرمات من النساء، النساء اللائي يحرم الزواج بهن. هذه الآية جاءت بعد آية كريمة بين الله سبحانه وتعالى فيها النساء اللائي يحرم الزواج بهن، وهي يعني المبدوءة بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى آخر الآية. ثم يقول سبحانه وتعالى تتمة يعني لتعداد المحرمات من النساء، يعني هذه الآية التي معنا اليوم فيها تكملة للمحرمات من النساء، فيقول سبحانه: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني وحرم عليكم أيضا المحصنات من النساء، أي المتزوجات من النساء، يعني حرم عليكم أن تتزوجوا بامرأة متزوجة، إذا امرأة متزوجة يحرم عليك أن تتزوج بها حتى يطلقها زوجها وتعتد منه، ثم بعد ذلك إذا شئت أن تتزوجها فتزوجها. فمن ضمن النساء اللائي يحرم الزواج بهن المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ما معنى إلا ما ملكت أيمانكم؟ يعني إلا ما ملكتموهن بالسباء، يعني السب، يعني فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك. يعني المسلمون إذا جاهدوا في سبيل الله وكذا وحصلت يعني معركة بينهم وبين أعدائهم، فإن نساء الكفار يؤخذن سبايا، يؤخذ سبايا ويوزعن على المجاهدين في المعركة. طيب، هذه المرأة التي تصبى في المعركة أو كذا قد تكون متزوجة لها زوج، قد تكون متزوجة يعني لها زوج، ومع ذلك يحل يعني للمسلمين إذا ملكوا هؤلاء النسوة يحل لهم يعني أن يعاشروا هؤلاء النسوة بملك اليمين. إذن يحرم عليكم يعني المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا إذا يعني ملكتموهن، ففي هذه الحالة يحل لكم يعني أن تعاشروهن بملك اليمين. ولكن الحكم هنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في المغازي، يقول: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيض. المرأة المتزوجة هذه إما أنها تكون حاملا أو تكون حائلا، حائلا هي ليست حاملا، فإذا كانت حاملا لا توطأ حتى تضع حملها، يعني الشرع أيضا راعى مسألة يعني اختلاط الأنساب، يعني حتى لا يحصل اختلاط في الأنساب أو كذا. يعني المسلمون إذا غنموا أو سبوا يعني بعض نساء الأعداء وكذا، فلا يحل لمن كانت من نصيبه امرأة من هؤلاء السبايا أو كذا، لا يحل له أن يعاشرها حتى تضع حملها إذا كانت حاملة، وحتى تستبرئ بحيضة إذا لم تكن حاملة، يعني أي امرأة نسبية أو كذا إذا لم تكن حاملا لابد أن تستبرئ بحيضة، يعني تحيض حيضة، معنى تستبرئ يعني يعلم بها براءة رحمها، يعني خلو رحمها من إيه، من حمل من زوج آخر، فيعني مجرد أنها تحيض حيضة واحدة وبعد أن تطهر من هذه الحيضة تحل يعني لمن غنمها من المسلمين. يقول ابن كثير رحمه الله: فإن الآية نزلت في ذلك، هذه الآية الكريمة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم نزلت في ذلك. روى الإمام أحمد بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس. أوطاس هذه اسم غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تسمى غزوة أوطاس. فيقول أبو سعيد: أصبنا نساء من سبي أوطاس، يعني من النساء اللائي سبين في هذه الغزوة غزوة أوطاس، ولهن أزواج، يعني المسلمون سبوا بعض النساء اللائي لهن أزواج. قال: فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج. الصحابة رضي الله عنهم كرهوا يعني أن يعاشر هؤلاء النسوة بملك اليمين ولهن أزواج. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: فاستحللنا فروجهن. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم يعني معاشرة المرأة بملك اليمين والمرأة هذه متزوجة، فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء، يعني حرم عليكم أن تعاشروا امرأة يعني لها زوج إلا ما ملكت أيمانكم، إلا إذا ملكتم هذه المرأة بملك اليمين. قال: وكذلك يعني رواه الترمذي والنسائي يعني وغيره. طيب قال: وكذلك أيضا رواه مسلم وأبو داود والنسائي، يعني الحديث له طرق، يعني بعض هذه الطرق في صحيح مسلم يعني وفي غيره. طيب قال: وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية. طيب احنا تكلمنا عن المرأة التي تصبى في المعركة وأنها تحل للمسلمين بملك اليمين حتى لو كان لها زوج. طيب هل هذا الحكم ينطبق على المرأة الأمة التي تباع؟ الأمة التي تباع يعني هب أن أمة كانت مزوجة، طبعا الأمة يعني الإنسان إذا كان عنده أمة يملكها فيعني يمكن أن يبقيها لنفسه ويعاشرها هو اللي هو سيدها، يعني سيد الأمة يمكن أن يعاشر الأمة تحل له هو. وفي هذه الحالة يعني إذا يعني رزق منها بأولاد، هؤلاء الأولاد يكونون أحرارا ويكونون أبناء له، يكونون أحرارا ويكونون أبناء له. وهذه الأمة يعني إذا ولدت لسيدها فبالتالي تسمى أم ولد ولا يجوز بيعها، تسمى أم ولد ولا يجوز بيعها. طيب هذه حالة هي الأمة التي تكون مملوكة لسيدها وسيدها يعاشرها. طيب هناك حالة أخرى أن سيد الأمة يعني الإنسان يمتلك أمة ولكن لا يعاشرها هو، ولكن يزوجها، إما يزوجها بعبد أو يزوجها بحر، ممكن يزوجها بعبد أو يزوجها بحر. واضح؟ وحيجينا حكم زواج الحر بالأمة، مش شراء الحر بالأمة، لا زواج الحر بالأمة سيأتي الكلام عنه في الآية التالية. فالآن يعني لو أن الرجل هو مالك الأمة زوجها بعبد أو زوجها بحر، في هذه الحالة هذه الأمة تظل أمة مملوكة له ومن حقه أن يبيع أن يبيعها، وأولاد هذه الأمة يصبحون عبيدا عنده، يصبحون عبيدا عنده، يمكنه أيضا أن يبيعهم ويشتريهم. ولهذا كان يعني مالك الإماء مش كل أمة يملكها يعني يعاشرها يصطفيها لنفسه، أو يختار لنفسه يعني مثلا واحدة ولا سنتين ولا كذا ولا بعض الإماء، والباقي يعني يزوجهن بعبيد حتى يأتين بذرية من العبيد، يعني كان نوع من الاستثمار، يعني يأتين بذرية من يصبح الذرية أيضا مماليك له من حقه أن يبيعهم. والأمة نفسها ما دام هو لم يعني يتزوج يعاشرها هو يعني ويأتي منها بأولاد فتظل مملوكة له، تصبح الأمة نفسها يمكن أن يبيعها في أي وقت، وأولادها سواء تزوجت بحر ولا تزوجت بعبيد أولادها يكونون عبيدا له، المالك له من حقه أن يبيعه، من حقه أن يبيعه. فهنا لو حصل أن الإنسان يعني كان يمتلك أمة وهذه الأمة يعني مزوجة، يعني إنسان يمتلك أمة وهذه الأمة يعني مالكها كان زوجها لحر ولا زوجها لعبد، طيب إذا باعها، إذا الإنسان باع هذه الأمة المزوجة، هل بيعها يعتبر يعني طلاقا من زوجها؟ لأن المشتري بمجرد أن يشتريها يحل لمشتريها أن يعاشرها أو يعني أو يزوجها مثلا بشخص آخر أو كذا، ولا الذي يشتري أمة مزوجة تظل في عصمة زوجها السابق؟ هنا هذه مسألة وقع فيها اختلاف بين الفقهاء. فيقول يعني ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية، أخذوا بعموم الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قالوا الآية يعني عامة، معناها أن الإنسان برضو لو اشترى أمة والأمة هذه مزوجة تحل له، إن الله تعالى حرم على الإنسان أن يعاشر امرأة ذات زوج إلا ما ملكت أيمانكم، فمعناها من من المشتري الذي يشتري أمة مزوجة خلاص بمجرد أن اشتراها يعتبر نكاحها السابق هذا خلاص بطل وانفسخ، ويعني تستبرئ بحيضة ويعاشرها المشتري الجديد. فممن قال بهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سئل إبراهيم النخعي عن الأمة تباع ولها زوج، قال كان عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول بيعها طلاقها، ويتلو هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وكذلك أيضا جاء هذا عن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين قالوا بيعها طلاقها، واستدلوا بهذه الآية. طيب يقول الإمام ابن كثير رحمه الله وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، يعني هذا رأي جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن جمهور العلماء أغلب العلماء سواء قديما يعني في زمن السلف يعني من الصحابة والتابعين وكذا وفي الأزمان التي بعدهم، جمهور العلماء قديما وحديثا رأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها، لأن المشتري نائب عن البائع، لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها. قالوا أن البائع يعني باع الأمة وهي مزوجة، فكأن هذه المنفعة اللي هي منفعة يعني معاشرة الأمة هذه ليست مملوكة للبائع، لأن البائع كان زوجها بشخص آخر، فبالتالي عندما يبيعها فيصبح المشتري الجديد أيضا ليس له أن يعاشرها ولا كذا، تظل في عصمة زوجها السابق، تظل في عصمة زوجها السابق. هذا يعني مذهب جمهور العلماء. يقول واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين اشترتها ونجزت عتقها. كانت بريرة هذه كانت أمة مملوكة، بريرة كانت أمة مملوكة لقوم، وكانت يعني مزوجة بعبد يقال له مغيث، يعني هي بريرة أمة وكانت مزوجة بعبد يقال له مغيث، فعائشة رضي الله عنها اشترتها واعتقتها، اشترتها من أسيادها واعتقتها. فيقول ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، يعني لما اشترتها عائشة رضي الله عنها بل واعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها السابق، بل خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ. النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، وهذا حكم الأمة إذا اعتقت ولها وزوجها عبد، الأمة إذا اعتقت وزوجها عبد فهنا تخير الأمة، يعني الآن أصبحت حرة يمكن من حقها أن تتزوج يعني بحر، من حقها أن تتزوج بحر، فتخير الأمة يعني إذا اعتقت وزوجها لا يزال يعني في العبودية، فتخير بين أن تظل في عصمته وبين أن يفسخ نكاحها منه. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خير يعني بريرة بين أن تبقى في عصمة زوجها العبد اللي هو مغيث وبين أن يفسخ النكاح، فاختارت إيه؟ فسخ النكاح. قال وقصتها مشهورة يعني في الصحيحين، ويعني من تتمة القصة أن زوجها يعني بكى وكذا، وجعل يعني تأثر يعني جدا وكذا بفراقها له وكذا، حتى رق له النبي صلى الله عليه وسلم وشفع له يعني عندها أنها تظل يعني في عصمته وكذا، فيعني أبت يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني أمر يعني منه الإلزام أو مجرد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شفع يعني على سبيل يعني التخيير يعني وعدم الإلزام وكذا، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزمها يعني بالبقاء معه، ولكن يعني أنه صلى الله عليه وسلم يعني شفع على سبيل يعني الحث لها يعني الترغيب لها في البقاء على البقاء في عصمته وكذا، رق له النبي صلى الله عليه وسلم فأبت واختارت فسخ النكاح، يعني لم ترغب أن يكون زوجها يعني عبد. قال فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط والله أعلم. إذن جمهور العلماء جعلوا حديث بريرة هذا يعني مخصصا للآية الكريمة، يعني نعم ظاهرها أنه يعني أي أمة يعني امتلكها الإنسان ولها زوج أنها تحل لمالكها، لكن الحديث يعني بيّن أن المقصود بهذا المسبيات، النساء المسبيات اللائي لهن أزواج من المشركين وكذا، فهذه إذا امتلكها المسلم خلص انفسخ نكاحها من زوجها المشرك وكذا، وأصبحت يعني حلالا لزوجها لمالكها المسلم، يعني هذا في النساء المسبيات فقط. لكن الأمة التي تشترى يعني من السوق وكذا وهي مزوجة فلا ينفسخ نكاحها، لا ينفسخ، تظل في عصمة زوجها السابق. طيب قال هذا التفسير الأول المشهور للآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذا هو التفسير المشهور للآية. هناك تفسير آخر للآية الكريمة يقول وقد قيل المراد بقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي، واحدة واثنتين أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعة. فهنا السبب يعني اختلاف التفسير أن كلمة المحصنات في يعني في لغة العرب وكذلك في القرآن الكريم أحيانا تأتي المحصنة بمعنى المتزوجة، وأحيانا تأتي المحصنة بمعنى العفيفة، يعني من معاني المحصنة العفيفة، فمن معاني المحصنة الزواج ومن معانيها العفيفة، زي مثلا ما حيجينا في سورة المائدة مثلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هنا المحصنة حل للمؤمنين أن يتزوجوا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنات هنا من الذين أوتوا الكتاب معناها العفيفات ليس معناها المتزوجات، معناها العفيفات. فإذا المحصنة أحيانا تأتي بمعنى العفيفة وأحيانا تأتي بمعنى المتزوجة الإحصان اللي هو الزواج، فهذا استعمال وهذا استعمال آخر، كلمة يعني لفظ مشترك يأتي بمعنى هذا ويأتي بهذا المعنى، بل له معنى ثالث أيضا وهو الحرية، أحيانا يعني يكون إحصان العبد يعني اعتاقه أو تحريره أو كذا. فالآن بالنسبة لهذه الآية الكريمة بعض أو يعني جمهور العلماء وجمهور المفسرين فسروا الإحصان بأنه بمعنى الزواج، والمحصنات من النساء يعني والمتزوجات من النساء يعني حرم عليكم معاشرتهن إلا ما ملكت أيمانكم، إلا إذا ملكتمهن يعني بالسبي وكذا فيصبحن حلالا لكم. التفسير الآخر والمحصنات من النساء يعني والعفائف من النساء، حرام عليكم أن تعاشروهن إلا ما ملكت أيمانكم. هنا برضو تفسير ملك اليمين ليس بمعنى التملك إنها تكون أما يعني أنت تتملكها، لا، ملك اليمين هنا بمعنى امتلاك عصمة المرأة عن طريق الزواج بولي وشهود، امتلاك عصمة المرأة عن طريق الزواج بولي وشهود. يبقى هنا إيه، بعض المفسرين فسروا الإحصان بأنه العفة، وملك اليمين فسروه بأنه امتلاك عصمة المرأة عن طريق الزواج والمهر والولي والشهود. فيصبح معنى الآية والمحصنات من النساء، طبعا الآية في عد المحرمات، يعني يحرم عليكم أن تعاشروا امرأة محصنة يعني عفيفة من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا إذا امتلكتم هذه عصمة هذه المرأة عن طريق الزواج بها في حضور وليها وفي حضور الشهود، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا. ويعني هذا التفسير يعني مروي عن أبي العالية وطاووس وغيرهما. ثم يقول سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني بعد أن عد الله سبحانه وتعالى المحرمات من النساء، الآن عندنا يعني قائمة يعني فيها المحرمات من النساء، ثم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى النساء اللائي يحرم الزواج بهن، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما عدا من ذكرنا من المحارم هن لكم حلال، ما عدا من ذكرنا من المحارم هن لكم حلال، قاله عطاء وغيره، وهذا التفسير المشهور. نعم. وأحل لكم ما وراء ذلكم، نعم أحسنت، يعني يعني فعلا هذا يعني يرجح أن التفسير الأشهر والمحصنات من النساء هو الأول، لأن قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم يفيد أن أي امرأة غير مذكورة في المحرمات من النساء فهي حلال لكم أن تتزوجوها، يعني مسألة حل المرأة المتزوجة هذه يعني لا تحتاج إلى نص خاص، وإنما هي داخلة في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. لسه ما ذكرناه. نعم. قوله تعالى كتاب الله عليكم، يعني ما حرم عليكم، يعني هذا قد كتبه الله سبحانه وتعالى عليكم، يعني هذه الأحكام، وهي يعني تحريم هؤلاء النسوة اللائي حرمهن الله سبحانه وتعالى، كتاب الله عليكم، يعني هذا هو الكتاب الذي كتبه الله عليكم. وهنا المقصود بالكتاب يعني الفرض والإلزام، أن الله سبحانه وتعالى كتب عليكم تحريم الزواج بهؤلاء النسوة اللائي حرمهن عليكم. ثم يقول سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني أي امرأة غير مذكورة في هؤلاء المحرمات من النساء فهي حلال لكم أن تتزوجوا بها. طيب، هنا يعني تأتي مسألة مهمة، وهي في يعني بيان السنة للقرآن الكريم. السنة تبين القرآن الكريم وتخصص عموم القرآن الكريم، يعني السنة مع القرآن مثل الآية مع الآية، كما أن الآية تخصص الآية فكذلك أيضا السنة تخصص عمومات القرآن، حينما يأتي لفظ عام في القرآن والسنة تخصصه. فقوله تعالى هنا وأحل لكم ما وراء ذلك، معناها أن أي هذا نص عام، أن أي واحدة غير مذكورة هنا تكون حلالا، لكن السنة خصصت هذا العموم بأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المحرمات من النساء اللائي لم يذكرن في الآية الكريمة، فهؤلاء يعني يستثنين من هذا العموم، وما عدا ذلك يبقى على عموم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن يعني ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، يعني أي شيء حرمه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. قال إني أوتيت الكتاب ومثله معه، السنة مثل القرآن، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ما يحرم شيء بهواه صلى الله عليه وسلم، وإنما بوحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن اللائي حرمهن النبي صلى الله عليه وسلم ولسنا مذكورات في الآية الكريمة؟ نعم، الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. الآية الكريمة فيها وأن تجمعوا بين الأختين، لكن ليس فيها الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أن الإنسان يتزوج امرأة وعمتها في نفس الوقت، أو يتزوج امرأة وخالتها في نفس الوقت، يعني هذان القسمان ليس مذكورين في الآية الكريمة. كذلك أيضا يعني بقية أصناف المحرمات من الرضاعة، الآية الكريمة لم تذكر من المحرمات بالرضاعة إلا صنفين فقط، وهما في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. لم يذكر الله سبحانه وتعالى من النساء اللائي يحرمن بالرضاعة إلا يعني نوعين فقط، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، المرأة التي أرضعتك أمك من الرضاعة هذه يحرم عليك أن تتزوج بها، وأخواتكم من الرضاعة المرأة التي كانت ترضع هي وإياك من إيه من أم واحدة أرضعتكما يعني سواء، فهذه إيه تصبح أختك من الرضاعة وتحرم عليك. طيب هل جاء في الآية الكريمة البنت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع؟ هؤلاء لم يذكرن في الآية الكريمة، وإنما يعلم تحريمهن من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يبقى إذن أيضا من اللائي يحرمن من النساء بنتك من الرضاع. كيف تكون بنتك من الرضاع؟ يعني لو زوجتك أرضعت إيه؟ لو زوجتك أرضعت طفلة، هذه الطفلة تصبح بنتا لك من الرضاع، يحرم عليك أن تتزوج بها. طب هل تحريمها موجود في القرآن؟ لا، ليس في القرآن، وإنما هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عمتك من الرضاع، يعني لو امرأة هي أخت لأبيك من الرضاع، أخت أبيك من الرضاعة تصبح إيه؟ عمتك من الرضاع، يحرم عليك أن تتزوج به. خالتك من الرضاع، أخت أمك من الرضاع، يحرم عليك أيضا أن تتزوج به. بنت أخيك من الرضاع، لو شخص يعني رضع معك فهو أخوك من الرضاع، طيب بناته هل لك أن تتزوج بهن؟ لا، لأنها تصبح بنت أخيك من الرضاع. أختك التي رضعت معك بناتها هل لك أن تتزوج بهن؟ لا، لأنهن بناتك من الرضاع، وهكذا. إذن الأصناف السبعة التي تحرم من النسب كلها يحرم مثلها من الرضاع، مع أن المذكور منها في القرآن اثنين فقط، يعني الله تعالى ذكر سبعة من النسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ففي سبعة من النسب. وبعدين من الرضاعة ذكر الله سبحانه وتعالى نوعين فقط، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ذكر اثنين فقط. والسنة بيّنت أن بقية السبعة أيضا يعني من الرضاعة مثل تحريمها من النساء، يعني بناتكم من الرضاعة وعماتكم من الرضاعة وخالاتكم من الرضاعة وبنات أخيكم من الرضاعة وبنات يعني أخواتكم من الرضاعة، واضح؟ فإذا هذه يعني أصناف حرمتها السنة، وتحريم السنة هنا يعتبر من باب يعني تخصيص عموم القرآن بالسنة، السنة خصصت عموم القرآن. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، الله سبحانه وتعالى نزل الذكر أي القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، يعني في سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا له يعني عدة أمثلة، تخصيص عمومات القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمثلة يعني يحتج بها على الذين يعني يدعون عدم الاحتجاج بالسنة، وأن القرآن يعني يمكن فهمه بدون السنة. فمثلا يقال لهؤلاء يعني لو أردتم أن تفهموا القرآن بدون السنة فالقرآن قال الله سبحانه وتعالى فيه: حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة أي حيوان يعني مات ولم تذبحه قبل أن يموت، معناه أنه حرام عليه. طيب هنا تحريم الميتة يعتبر شاملا للسمك وشاملا للجراد، وتحريم الدم يشمل الكبد والطحال. الكبد والطحال يعني هما من الدماء. فإذا الآية الكريمة حرمت عليكم الميتة والدم تشمل إيه؟ يعني كل أصناف الميتة، سواء ميتة البر ولا ميتة البحر. طيب تجد واحد لا يحتج للسنة وبعدين تجده يأكل سمك، طب لماذا تأكل السمك؟ أنت الآن لا تحتج للسنة، خلاص القرآن يقول حرمت عليكم الميتة، السمك هذا ميت، أنت ذبحت السمك قبل ما تأكله ما ذبحتوش، خلاص إذا القرآن يقول لك إنه حرام. لكن السنة خصصت عموم القرآن، القرآن أفاد إن الميتة حرام، لكن السنة بيّنت إن هناك استثناءات. يعني القرآن أحيانا نرأي فيه حكم عام ثم تأتي السنة بإيه باستثناءات من هذا العموم، هذه الاستثناءات يعني تلزم المسلم، ويعني كأنها وردت في الكتاب، لأن الله تعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لو كان يعني القرآن وحده كافي خلاص، لماذا يقول أطيعوا الرسول؟ كان يكفي بس أطيعوا الله خلاص. لماذا أطيعوا الرسول؟ لأن السنة أيضا يعني مثلها مثل القرآن، في يعني مثلها مثل القرآن في وجوب اتباعها يعني وجوب العمل بها. وقال الله تعالى لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، قال الله تعالى لهم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طب آيات الله القرآن، الحكمة ما هي؟ هي السنة كما فسرها. يعني ما الذي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين غير القرآن؟ لا يتلى شيء غير القرآن غير السنة. فمعناها أن السنة أيضا عليهن أن يذكرنها للناس، يذكرنها لماذا؟ ليعملوا بها. وهكذا كل بنات الأم من الرضاع يصبحن أخوات من الرضاع. إذا شخص رضع من امرأة أصبحت هذه المرأة أمه من الرضاع، فبالتالي كل بناتها يصبحن أخوات. يعني إذا أنت رضعت من امرأة أصبحت أمك من الرضاع، فبالتالي كل بناتها يصبحن أخوات لك من الرضاع، بل زوجها يصبح أبا لك من الرضاع، وبالتالي بنات هذا الزوج من أم من زوجة أخرى يصبحن أخوات لك من الرضاع أيضا، وهكذا. فإذا الإنسان إذا رضع من امرأة أصبحت أمه من الرضاع، وبالتالي كل بنات هذه المرأة يصبحن أخوات، سواء التي كانت ترضع معك في نفس الوقت، ولا التي يعني هي أكبر منك بسنوات، ولا التي لم تكن ولدت بعد وولدت فيما بعدك بسنوات، كل هؤلاء يصبحن أخوات من الرضاع. يقول الله سبحانه: وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وأحل لكم ما وراء ذلكم، وهنا يمكن في خطأ مطبعي مكتوب ما وراء ذلك، يعني صححوها إن شاء الله، الخطأ أيضا مكرر يمكن ثلاث مرات. وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. يعني أحل لكم أن تبتغوا بأموالكم، يعني أن تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع، أو من السراري ما شئتم بالطريق الشرعي. ولهذا قال محصنين غير مسافحين. محصنين يعني متزوجين، أو يعني مالكين بملك اليمين، غير مسافحين يعني غير إيه؟ زانين. السفاح هو الزنا، السفاح هو الزنا. يعني أحل الله سبحانه وتعالى ما عدا المحرمات من النساء، ما عدا ذلك فقد أحله الله سبحانه وتعالى. أحله بماذا؟ يعني بشرط إيه؟ أن تكون يعني زوجة أو ملك يمين. القرآن برضو يفسر بعضه بعض غير مسافحين، يعني ليس معنى أحل لكم ما وراء ذلك أن الإنسان يحله أن يزني، لا، قال إيه يعني أي امرأة غير مذكورة تحل لكم، لكن بشرط أن تكونوا محصنين يعني متزوجين بها أو مالكينها بملك اليمين غير مسافحين، يعني ليس عن طريق الزنا والسفاح. قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن. قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، معنى الآية يعني كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن مقابلة يعني لذلك، أو في مقابلة ذلك، يعني المهر هذا يعني يكون تعويضا للمرأة عن عقد النكاح، وعقد النكاح هو عقد يحل لك الاستمتاع بهذه المرأة، وفي مقابل ذلك فأنت تعوضها بمهر يعني يعطى لهذه المرأة. طيب، قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، قيل إن هذه الآية يعني كان المراد بها نكاح المتعة في أول الإسلام، قيل كان المراد بها نكاح إباحة يعني نكاح المتعة، وكان ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم. في أول الإسلام كان مسموحا للرجل أن يتزوج المرأة يعني أو ينكحها نكاح المتعة، ونكاح المتعة هو النكاح المؤقت، النكاح المؤقت يعني يتفق معها على أجر، ويتفق معها على زمن، يتفق مع المرأة على أجر وعلى زمن، يتفق معها أنه سيتزوجها لمدة ساعة أو لمدة يوم أو لمدة شهر أو لمدة كذا، يتفق على المدة ويتفق على الأجر الذي سيعطيه إياه، وتصبح يعني حلالا له خلال هذه المدة، وبمجرد انقضاء المدة خلاص ينتهي هذا النكاح. فكان هذا الأمر يعني مباحا في أول الإسلام، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ. وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبيحه لأصحابه في المغازي والأسفار، يعني عندما يكونون في سفر أو في غزوة وبعيدين عن نسائهم وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أباحه له يعني أن يعاشر بعض النساء يعني يعني مقابل أجر واتفاق على الأجل وكذا، ثم بعد ذلك بمجرد يعني أن يرجعوا من الغزو يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم كان آخر يعني الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة، وبين أنه حرام إلى يوم القيامة. فيقول: ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ مرتين، وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك. طيب، القول بأن نكاح المتعة منسوخ، القول بأن نكاح المتعة منسوخ يعني نسخت إباحته، هو قول يعني جماهير الصحابة رضي الله عنهم وجماهير العلماء يعني سلفا وخلفا، بل يعني بعض الأئمة يعني يحكون الإجماع عليه. لكن هو في الحقيقة من جهة يعني الإجماع يعني كان يعني بعض الصحابة يعني كانوا على إباحة نكاح المتعة، لكن يعني يعتذر لهم لأنهم لم يبلغهم الناسخ، يعتذر لهؤلاء الصحابة أنهم يعني سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يبيحه ولم يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه، فكانوا ماشيين على الحكم القديم. لكن العبرة أنه ما دام يعني ثبت النسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم فخلص يعني كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول ابن كثير رحمه الله، يقول يعني: وقد روي يعني ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، إباحة نكاح المتعة يعني للضرورة، إذا اضطر إليه الإنسان يعني كان يعني ليس له زوجة وكذا ويصعب عليه الزواج أو كذا، أو بعيدا عن زوجته أو كذا. يقول: وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمم فآتوهن أجورهن فريضة. في قراءة ابن عباس رضي الله عنهما وقراءة غيره من الصحابة فيها إيه؟ إلى أجل مسمم، فتكون الآية يعني نزلت في إباحة نكاح المتعة على هذه القراءة يعني الشاذة. لكن على كل حال، حتى لو كان المقصود نكاح المتعة إباحته بهذه الآية فهو إيه؟ منسوخ. قال: ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. من حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، في غزوة خيبر، وكانت غزوة خيبر في العام السابع من الهجرة. وكذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم نكاح المتعة في حجة الوداع، في حجة الوداع، وبين صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان ذلك يعني قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر قليلة، بين صلى الله عليه وسلم أن تحريمها إلى يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكد في حجة الوداع تحريم نكاح المتعة وأن تحريمها باق إلى يوم القيامة، وهذا هو الذي يعني يحتج به ويكون مؤكدا، من أي حديث جاء بخلاف ذلك فيكون منسوخا. قال: وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، في فتح مكة معذرة، ليس في حجة الوداع، ولكن في فتح مكة، ليس في وأيضا في حجة الوداع، يعني إذا جاء تحريمها جاء الآن ثلاث مرات: مرة في غزوة خيبر في العام السابع، وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة في العام الثامن، وحرمها صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في حجة الوداع في العام العاشر. يبقى يعني فتحريمها في يوم فتح مكة، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. هذا نص الحديث اللي هو في يوم فتح مكة في العام الثامن، قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة أنه حرم نكاح المتعة، وقال: إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم من كان يعني عنده امرأة يعني تتزوجها نكاح متعة ولسه الأجل ما انتهاش، عليها أن يخلي سبيلها ولا يأخذ شيئا من الأجرة التي كان يعني قد اتفق معها عليه. ويقول: وفي رواية المسلم في حجة الوداع، نفس الحديث جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حجة الوداع أيضا. فإذا هذا يعني مبين أن نكاح المتعة قد نسخ تحريمه، وأن هذا النسخ باق إلى يوم القيامة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب يعني أن الرافضة الشيعة لا يزالون يعني يقولون بجواز نكاح المتعة، الشيعة لا يزالون يقولون بجواز نكاح المتعة، مع أنهم يدعون الانتساب إلى علي رضي الله عنه. الشيعة يدعون أنهم يتبعون عليا رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح المتعة في الصحيحين، وثبت عنه بأصح الأسانيد أنه حرم نكاح المتعة، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ إباحته. فإذا يعني ليس لهم أي مستند على إباحته إلا الاستدلال بالمنسوخ، ويعني كما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أباح ذلك ثم حرمه ونسخه إلى يوم القيامة. فإذا بعد ثبوت هذا التحريم، فالصحيح يعني أن الإنسان إذا فعل هذا يعتبر زانيا والعياذ بالله، يعني نكاح المتعة خلاص الآن لا فرق بينه وبين الزنا، لا فرق بينه وبين الزنا. لو حصل أن إنسانا يعني تزوج امرأة إلى أجل محدد اتفق معها على أجل، واتفق معها على أجرة مقابل هذا الأجل، أن ذلك يعتبر يعني مثل الزنا والعياذ بالله تعالى، وأنه يحد من فعل ذلك، يعني يجلد أو يرجم والعياذ بالله تعالى. نسخت إباحته، نعم طبعا نكاح المتعة نسخت إباحته وثبت تحريمه، بقي تحريمه إلى يوم القيامة ونسخت إباحته. نعم تفضل. لا يعني لا ليس بالضرورة يعني، يعني أحيانا تأتي يعني للاستئناف يعني، فأحيانا تكون استئنافية وأحيانا يعني لا استعملت يعني كثير. طيب قال قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني على تفسير الآية بأنها يعني بأن المراد بها إباحة نكاح المتعة، أن الآية يعني على جعل الآية أنها من المنسوخ وأن المقصود بها إباحة نكاح المتعة، فيكون التفسير حينئذ لا جناح علي ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني لا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تتراضوا على زيادة به وزيادة للجعل. يعني لو الآن الآية يحتمل أن المقصود بها نكاح المتعة وإباحة نكاح المتعة وتكون منسوخة، فعلى هذا التفسير يكون المقصود ولا جناح عليكم، يعني ليس عليكم حرج فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني ليس عليكم حرج إذا تزوجتم امرأة مثلا بنكاح متعة اتفق معها أن يعطيها مثلا $100 وأن الأجل مثلا لمدة يومين وأنه سيعطيها مثلا $100. طيب انتهى اليومان، لا جناح على 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 الطرفين يعني أن يتفقوا على زيادة الأجل وعلى زيادة الإيه الأجل، يمدد الإيه الأجل مثلا. طيب كيف طيب نفسرها إذا قلنا إن الآية لا تدل على إباحة نكاح المتعة؟ إباحة نكاح المتعة هذا يعني دلت عليه أحاديث ونصوص أخرى، لكن الآية ليس المقصود بها نكاح المتعة، فيكون التفسير هنا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يكون المقصود يعني إذا اتفق الرجل مع زوجته على صداق معين، مع الزوجة وأوليائها على الصداق، فيعني تنازلت المرأة عن الصداق أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. التفسير الآخر بجعل الآية يعني لا علاقة لها بموضوع المتعة نهائيا، من الآية بتتكلم عن الزواج العادي الدائم المستمر، فيكون المقصود لا جناح عليكم، ليس عليكم حرج إذا اتفقتم مع المرأة وأوليائها على الصداق ثم تراضيتم على شيء آخر بعد الاتفاق. الرجل تزوج المرأة واتفق معها مثلا مع أوليائها وكذا أنه سيعطيها صداقا مثلا $10,000، وبعدين بعد الزواج يعني المرأة تنازلت عن الصداق كله أو عن جزء منه، تنازلت له وقالت له خلاص مش عايزة منك حاجة من الصداق، أو تنازلت عن نصفه أو عن ربعه أو عن كذا، لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. المهم إيه؟ يكون في اتفاق على الصداق وتحديد له، والصداق لا يشترط أن يكون مقدما وقت العقد، ممكن فقط وقت العقد يكون إيه؟ اتفاق يعني على صداق يعني مؤجل يدفع فيما بعد. طيب لو حصل أن فيما بعد المرأة تنازلت عنه لا بأس، يعني مدام يعني هو إيه فرض لها شيئا يعني قدر لها شيئا ثم تنازلت باختيارها عنه أو عن جزء منه فلا جناح على الطرفين. ثم قال يعني عن روى ابن جرير عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني نفس المعنى الذي ذكرناه، نفس المعنى الذي ذكرناه أن بعض الناس كان يتفق على مهر كبير وبعدين تدركه العسرة يعني يصبح مؤسرا يعني عاجزا عن هذا المهر وكذا، فيحصل تراضي بينه وبين زوجته على تنازلها عن جزء من المهر أو عن كل المهر أو كذا، فإذا حصل هذا فلا بأس. قال تعالى إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى من صفاته عز وجل العلم والحكمة. ويقول ابن كثير رحمه الله قوله إن الله كان عليما حكيما مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات العظيمة، يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى عليكم يعني هؤلاء النساء اللائي حرمهن الله تعالى، وهذه الأحكام التي شرعها الله تعالى ما شرعها سبحانه ولا حرم ما حرم إلا لعلم وحكمة، الله سبحانه وتعالى هو العليم وهو الحكيم سبحانه وتعالى. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية ونتوقف عندها إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.